بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء هذا الذي نعرض ما وردنا فيه منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة رسائل وردت إلى البرنامج، ونبدأ بهذه الرسائل حسب ورودها من لطفي محمد حسين اليماني من الزلفي، ومحمد عبد الله عبد الرحمن الثنيان معهد الزلفي أيضا، وسعد الشهري من الماس، وعبد الله العتيبي من ضواحي الدوادمي، ونورة الدوسري التي تسأل عن الأضحية وعن وضع البنزين في الحلة. نبدأ برسالة الأخ لطفي. يقول لطفي محمد حسين اليماني في رسالته: يوجد مسجد تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة، وصار الآن ضيق على المصلين وخاصة يوم الجمعة، وبني مسجد حديد أكبر من الأول، فإذا أقيمت صلاة الجمعة في المسجد الحديث هل جائز أم لا؟ للعلم أن القرية الصغيرة لا تقام فيها جماعتين يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول السائل إن قرية التي فيها مسجد صغير يضيق بالناس في الجمعة، وقد بني مسجد واسع فتنقل الصلاة إلى مسجد واسع، هذا يرجع إلى عن البلد، فعليك أن تراجع على البلد وتراجع فضيلة قرار البلد، وهو ينظر في الموضوع. فإن كان المسجد الأول لا يسع الناس انتقل إلى المسجد الثاني وصلي فيه، ولا يصلى جمعتين بدون مسوغ شرعي. ولكن بكل حال هذا يرجع إلى قضية قاضي البلد وأعيانها، ينظر في الموضوع وفيهم إن شاء الله الكفاية. نعم.
سؤاله الآخر يقول: ما معنى قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، وما هي الأسباب التي فرقت المسلمين إلى عدة مذاهب؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله عنا خيرا.
الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم في الإخلاص لله وتوحيده وتعظيم أمره ونهيه والإعراض عن المشركين وعذابهم ومبغضهم لله سبحانه وتعالى. وهكذا الأمة مأمورة بذلك، كلها مأمورة بأن تعبد الله وحده. إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى أمثال هذه الآيات. الله عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده ولا شريك له، وأمرهم بذلك، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له. فالواجب على جميع أهل الأرض من جن وإنس وعرب وعجم وأغنياء وفقراء وذكور وإناث، عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده، ويخصوا بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وصدقاتهم وسائر عباداتهم، فهو مستحق الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يجوز له أن يعبد معه إلها آخر، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولا يجوز أيضا أن يعبدوا أصحاب القبور ويستغيثوا بهم أو يطلبوا مدد أو ينذروا لهم أو يذبحوا لهم، ولا يعبدوا الأصنام والأشجار والأحجار والكواكب، لا، هذا كله باطل، كله شرك بالله عز وجل. الواجب على جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده، فيخصه سبحانه بجميع العبادات من خوف ورجاء وصوم وصلاة وصدقة وذبح ونذر وغير ذلك. وعلى الأمة جميعا أن تتفقه في هذا وأن تعنى بهذا الأمر. ومن أهم الأمور العناية بالقرآن العظيم، فإنه كتاب الله فيه الهدى والنور، وهو يوضح هذا الأمر ويبين فالعبادة حق الله وحده. فعلى جميع المسلمين أن يعنوا بكتاب الله وأن يتدبروه ويتعقلوه، وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت ببيان هذا الأمر، وأن العبادة حق الله وحده. فعلى أهل الإسلام أن يعظموا الله ويعبدوه وحده دون كل ما سواه، وأن يبلغوا الناس ذلك، وعلى علمائهم بالأخص أن يبلغوا الجهلة ما خفي عليهم ويعلموهم ويرشدوهم حتى يستقيموا على دين الله وحتى يعبدوا الله وحده. وعليهم أن يبلغوا الناس الآخرين بالطرق الممكنة والرسائل الممكنة دين الله كما بلغت الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الاختلاف بين أهل الأرض فله أسباب كثيرة، والاختلاف الضار ما يتعلق بالأصول. أما المسائل الفقهية ففي خلاف بين الناس فيها، هذا أمر راقع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يجب في هذا، وأن الواجب والاجتهاد وتحري الحق ورد ما تنزع فيه الناس إلى الله والرسول، كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء الله والرسول. وقال عليه الصلاة والسلام: حكم الحاكم اجتهاد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فمسائل الفروع يقع فيها خلاف واشتباه الأمر، وعلى المسلمين فيها أن يعرضوها على الكتاب والسنة عند الاختلاف. فما دل عليه الكتاب والسنة وجب الأخذ به والتمسك به والرجوع إليه دون ما خالف. نعم.
هذه رسالة أيضا وردتنا من الزلفي، من معهد الزلفي، بعث بها محمد عبد الله عبد الرحمن السنيان. يقول في رسالته: وجدت بعض الناس إذا أصيب أحد منهم بجن يعلق رجل ذئب على يد المصاب، فما مدى صحة ذلك وما رأي فضلتكم فيه وفقكم الله؟
تعليق رجل الذئب أو شعر الذئب أو عظام الذئب أو غير ذلك على المريض أو الذي يظل فيه مس من الجن أو غير ذلك هذا لا يجوز، بل هذا من التمائم التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تيمما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، ومن تعلق تيمما فقد أشرك. فلا يجوز تعليق التمائم سواء كانت عظاما أو ودع أو شعر أو حلقات من حديد أو غير ذلك أو بأي جنس، كل هذا لا يجوز. ولا يختص بالذئب أو أسد أو كلب أو فهد أو غير ذلك، كل هذا ما لا يجوز، كله معتبر من التمائم التي نهى الرسول عن تعليقها، ولكن يعالج بالقرآن الكريم، يعالج بالقراءة، يعالج بالأدوية الطيبة النافعة. أما التعليق على الأطفال أو على المرة، تعليق التمائم من عظام الذئب أو ريل الذئب أو يد الذئب أو ضرس الذئب أو شيء من شعر الذئب أو الكلب أو الخنزير أو الأسد أو الذئب أو غير ذلك، كل هذا لا يجوز. وهكذا يفعل بعض الناس من يكون يضع آيات في قرطاسة أو يضع معها بعض الدعوات أو بعض المسامير أو بعض الطلاسم، ثم يجعلها في جلد أو في غير ذلك ويعلقها على الطفل أو على المريض، كل هذا لا يجوز. التعليقات التي يراد بها دفع المرض أو دفع الجن أو دفع العين، كل هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى على وجه حلقة ما أنزعها فإنها لا تزول إلا وحدها، فإنك لو مت ويعرف ما أفحت أبدا. وقال: إن الرقى والتمائم والثبل شرك، والرقى يعني مجهولة أو التي فيها أشياء منكرة، وهكذا التمائم كلها لا تجوز، وهي ما يعلق على الأولاد أو على المرضى عن العين أو عن الجن، كل هذا لا يجوز. وهكذا الثبلة وهي الصوت والعطف، وهي ما يفعله بعض النساء لتحبيب الأزواج إلى نسائهم أو تحبيب المرأة إلى زوجها، كل هذا لا يجوز وهو من السحر، هذه كلها محرمة نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الرقى الجائزة الرقى الشرعية بالقرآن ومن الدعوات الطيبة ومن جاء في الأحاديث، هي رقى طيبة يرقى بها المريض ويدعى له ينفذ عليه ويدعى له طيب. أما كان يعلق عليه شيء هذا لا يجوز.
هذه رسالة ربتنا من الناس من سعد الشهري، يقول في رسالته: نحن في منطقة الجنوب بعضنا يضحي ببقر، أي كل سبعة أشخاص يشترون بقرة ويضحون بها، أي كل واحد منهم يأخذ سبع هذه البقرة عنه وعن أهل بيته منذ قديم الزمان. وفي هذا العام قال بعض القضاة إن البقرة لا يجوز أن يضحي بها إلا أنها لا تضحي إلا عن سبعة أشخاص دون عوائلهم، فأرجو إرشادنا في هذا الأمر، هل السبع من البقرة يضحي على الرجل وأهل بيته أم وحده دون أهله؟ ولكم منا جزيل الشكر.
قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أمر بالاشتراك في البقرة والبقرة عن سبعة، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس في الضحايا والهدايا فهكذا يجوز للرجل يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه يكون عنه أهل البيت، لأن رجل أهل بيته كشيء واحد، فلا أرى بأسا في ذلك، فتكون السبع عنه وعن بيته ولا حرج فيها. بعض إخواننا من أهل العلم أتوقف في ذلك وظن أن هذا فيه تشريك لأكثر من واحد، وهذا ليس بجيد، لأن رجل أهل البيت شيء واحد، ولهذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الشاة عنه وعن بيته، والبدر عن سبع شياه، والبقرة عن سبع شياه، فكل جزء منها من السبعة يقوم مقام الشاة، والشاة تذبح عن رجل أهل البيت، فهكذا سبعها سبع بدنة سبع البقرة يضحي به الرجل عنه وعن بيته، ولا حرج فيها إن شاء الله. نعم.
هذه بعث بها وهذه الرسالة وردتنا من ضواحي الدوادمي من عبد الله العتيبي، وخص بالسؤال فضيلتكم، يقول فيه: أفيدكم بأنني حجيت أول حج الفريضة، وعندما أتيت لرمي الجمرات اليوم الثاني رميت في مرجم واحد في موقف واحد، وعندما انتهت الحصيات التي معي الأثنتين ذكرت وأخذت من أو كررت وأخذت من الحصى الذي تحت رجل الناس في طرف المرجم ورجمت به في المواقف الأخرى، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء، ماذا علي وماذا أفعل حيث رميتها ناسيا ولكم جزيل السلام.
لا بأس إن شاء الله تجزي، إذا رمى الإنسان من الجمرات الموجودة في الطريق أو تحت أغنام الناس يجزي إن شاء الله، أما إذا أخذها من بعيد يكون أحوط وأحسن، وإلا فهو مجزي، لأن الأصل أنها لم يرمي بها، قد تكون سقطت من الناس، قد تكون رمى بها إنسان ولم تصب، والحاصل أنه ليس هناك جزم بأنه قد رمى بها، بل محتملة فهي مجزئة. ثم قل بأن ما رمي بها يجزي قول عن اجتهاد وليس عن نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتوقي اللي قد رمي به هذا لا شك أنه أولى ولا يرمي به، أما شيء تحت أقدام الناس فهذا لا يقطع بأنه رمي به، فهو مجزي على كل حال، والرمي به إن شاء الله قد وقع في محله. أما إذا كان في الاختيار فلا يلزم أن يأخذ حجرا بعيد عن المراجم في المواضع البعيدة عن المراجم حتى يكون أبعد عن كونه قد رمي به، هذا هو الأحوط والأحسن.
لكن لو أخذ تحت أرجل الناس هذا صار
مجزي إن شاء الله، هذا خسر مجزي وليس مقطوعا بأنه قد رمي به. نعم.
كثير من طلبة العلم ينهى الناس نهيا شديدا عن ذلك،
لا ينبغي التشبيه هذا.
هذه رسالة وردتنا أيضا حول الذبح من نورة الدوسري، تقول أختكم في الإسلام: هل الذي يذبح أو يذبحه الحاج في مكة يوم النحر يجزيها عن الضحية التي يقوم المسلمون بذبحها يوم العيد بقصد أنها أضحية، أم أن من أراد الحج فهل يجب عليه أن يضحي في بلده ومن ثم يحج في عام آخر؟
الحج الضحية شيء والهدي شيء، فإذا أهدى هدي التمتع هذا يذبح في منى أو في مكة أيام النحر، لأن الرجل إذا أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج أو حج بقران لما بهما جميعا هذا عليه هدي، يعني عليه ذبيحة من الغنم أو سبع من البدنة أو سبع من البقرة، لأن الله سبحانه قال: فمن تمتع بعمرة الحج فما استسلم من الهدي، والمستيسر إما شاة من ثني المعز أو من جذع الظان أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يجب عليه ذلك. فإن عجز صلى 10 أيام فمن كان في الحج قبل يوم عرفة أفضل، وسبع ورجع إلى أهله، فهذه غير المسألة الضحية. أما الضحية هذه يذبحها الناس في بلدانهم وغرام وفي الدوادي سنة أيام عيد النحر، في واحد يسأل بشاة عن رأس بيته أو واحد يسأل بدنة أو يسأل بقرة، هذا سنة عن رجل بيته عنه عن زوجته وأولاده سنة، ولو كان حاجا إذا وكل على بيته يذبحونها عنه أو ذبحها في منى أو في مكة مع الهدي كل هذا لا بأس به. فالهدي شيء واجب، والضحية سنة لازمة الضحية سنة مؤكدة مع قدرة وليست واجبة، فالذي يحب إلى تركها لا حرج عليه، إذا اكتفى بالهدي هدي التمتع لا بأس، وإن ضحى مع ذلك في بلاد يوكل عليها أهل بيته أو غيرهم فلا بأس، وإن ضحى في منى أو في مكة فلا بأس. نعم.
أيضا لديها سؤال آخر، تقول: ما حكم من حج ولم يضحي لنفسه خاصة ولكنه ذبح الفدي في مكة يوم النحر أو أيام التشريق بالأصح؟
تقدم في اليوم لا حرج في ذلك، الضحية من لازمة، إذا حج وأفدى بالحج المعروف ولم يضحي فلا بأس.
أيضا تقول: هل من أراد أن يضحي خاصة النساء، وذلك لأنه عندنا بعض أمهاتنا وأجدادنا الأوائل يقولون لنا: لا تقربوا الحنة إلى بعد ذبح الضحية، فهل هو صحيح أم أنها خرافات؟
هذا لا أصل له، من أراد يضحي لا بأس أنها تحلى، لا بأس أنها تطيب، لا بأس أنها تروش متى شاءت، مو بحرام، لكن لا تأخذ شعر ولا ظهر، ذبح على شهر الحجة، يعني فصلنا قال: إن هذا يضحي ودخل شهر الحجة فلا يأخذ شعره ولا من أطفال شيئا، وفاته ولا من نشرته شيئا، فلن يضحي عنه وعن بيته أو عنه وحده أو عن أبيه أو عن أمه، يعني تفرعا منه، هذا إذا دخل الشهر شهر الحجة فإنه لا يأخذ شعره ولا من أطفاله ولا من نشرته شيئا، لا يقص شعرا ولا ظهرا ولا يقطع جدة من جدته من بدنه حتى يضحي إما في يوم النحر أو بعده، هذا هو المشروع، لكن لا بأس أن تنقل شعرها تكتنقل تغسله، لا بأس أن تحنى لا بأس، لكن لا تخده بالمشط حتى تقطع الشعر حتى تضحي، ولكن غسله وفركه ونقله كل هذا لا بأس به، إما الممنوع قطعه من شد أو بغيره. نعم.
شكرا لك شيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا، الذي عرضنا فيه رسائل السادة لطفي محمد حسين اليماني من الزلفي، ويسأل عن تعدد الجمع وأسباب فرقة المسلمين، ومحمد عبد الله عبد الرحمن أثنيان من معهد الزلفي العلمي أيضا، وسعد الشهري من الماس، وعبد الله العتيبي من ضواحي الدوادمي، ونورة الدوسري التي سألت عن الأضحية وعن وضع البنزين في الحلة. ونشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز كما نشكركم أيها السادة على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.